حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تعودوا به. هذه الروايات جاء بها الإخباريون للإدلال على أن القبض الحاقد من أقوال المعصومين يجب، أما الحاقد من العقل وغير العقل ليس. المحقق الأنصاري وجماعة من الأصوليين ناقشوا في هذه الأزمة وذكروا لها احتمالات أربعة في معنى هذه الأزمة. الاحتمال الثاني والأول تقدم، نجي للاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يقول أن المعاد من هذه الروايات يعني أن الحكم الشرعي إذا قطع به العقل من غير طريق المعصوم حكمه الواقعي ثابت وهو ملزم، ولكن عند امتثاله لا يعد مقبولا عند الله عز وجل ولا يعد قاعدا. تسلسل الاحتمالات أن الاحتمال الأول كان ينفي وجود الحكم الواقع، الاحتمال الثاني يثبت الحكم الواقع ولكن ينفي المتجدد، الاحتمال الثالث يقبل بالحكم الواقع ويقبل بالمتجددية ولكن لا يقبل بالامتثال والطاعة. هذا الفرق بين الاحتمالات الثلاثة. فإذا المكلف قطع بحكم العقل أن الصلاة واجبة ولم يسمعها برواية من رواية من المعصومين أو إجماع أصولي وما أشبه ذلك وذهب وامتثل الصلاة، هاي الصلاة مو مقبولة. متى تكون مقبولة؟ تكون فيما إذا جاءت به الروايات أو سمعها من المعصومين عليه الصلاة والسلام. فالاحتمال الثالث ينفي الطاعة عن العمل ولا ينفي الحكم الواقعي ولا ينفي الملزم. فإذا قول الإمام عليه الصلاة والسلام حرام عليكم أن تقولوا بشيء يعني أن تمتثلوا بشيء، أن تطيعوا بشيء ما لم يصدر منا، ما لم تسمعوه منا. ويؤيده الرواية الثالثة، لو أن رجلاً، الرواية الثانية أصلاً، لو أن رجلاً قام ليلة صلاة وقام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله يعني الإمام، فيكون أعماله بدلالته فيواليه يعني بدلالة المعصوم فيوالي المعصوم، ما كان له على الله ثواب. والثواب يترتب فيما إذا كان العمل طاعة، أما إذا ما كان طاعة ما في ثواب. من الاحتمال الثالث شنو يقول؟ يقول قطع العقل بحكمين لا يعد طاعة في مقام الامتثال إلا إذا كان مسموعا من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا الاحتمال الثالث موت. ليش موت؟ لأنه متى يكون الحكم مسموعا من الإمام عليه الصلاة والسلام يعد طاعة؟ شنو تقصد بها؟ هل تقصدون من استماع الحس من الإمام عليه الصلاة والسلام؟ يعني المكلف إذا كان معاصر للمعصوم عليه الصلاة والسلام ويسمع بوجوب الصلاة، الصلاة منجزة عليه وأداء بالخارج يعظم الصلاة. أما إذا ما سمع مباشرة من الإمام المعصوم وإنما نقل إليه بواسطة الأخبار بواسطة الإجماعات ونحو ذلك، هذا لا يعد طاعة. هذا أول. لماذا؟ لأن المعصوم عليه الصلاة والسلام إمام على كل المكلفين منذ زمن الحضور وإلى يوم القيامة، فإمة على الناس حتى المعاصي. إذا كان هالشكل، إذا أقوال الإمام عليه الصلاة والسلام حجة على الناس إلى يوم المعاصي. وبطبيعة الحال قليل من الناس من يسمع أحكام الشريعة من المعصومين بواسطة الحفظ. ليش يعني؟ بس الأجيال اللي كانت معاصرة إلى الإمام تسمع منه بواسطة الحفظ، بل حتى المعاصرين له فقط أبناء مدينته، بل أبناء منطقته يسمعون منه لعله بواسطة الحفظ. أما في ذات الوقت الناس اللي ساكنين في مدن أخرى بعيدة عن مدينة الإمام وعن مقام الإمام عليه الصلاة والسلام لا يسمعون بطريقة. إذن قطعا المراد من أن أقوال المعصومين حجة على العباد إلى يوم القيامة له طريقان. فرد طريق، الطريق الحسي مثل ما زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وما أشبه ينقلون مجموعة من الروايات ومجموعة من الأحكام بواسطة الحس، هم سمعوها من الإمام وجاهدوا. وكثير من الأحكام الإمام عليه الصلاة والسلام ينقلها إلى المكلفين، ينقلها إلى العباد مو بواسطة الحس وإنما بالوثائق العديدة. مثلا الإمام ينقل في الحكم بواسطة أخبار الآحاد، هذا طريق للنقل الحكم. ينقل الإمام عليه الصلاة والسلام الحكم بواسطة أعطاء تسجيل الإجماع يدخل في قوي المسلمين. وينقل لك الإمام عليه الصلاة والسلام الحكم بواسطة الشهرة، بواسطة السيرة، بواسطة بناء العقلاء، بواسطة الظهورات. وينقل الإمام عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي بواسطة حكم الحاكم. كيف ذلك؟ نحن عندنا مسألتان. الأولى، قطعنا بأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أئمة على الناس أجمع، وفي نفس الوقت لا يمكن لجميع الناس أن يسمعون ويأخذون أحكامهم بواسطة الأئمة مباشرة. بس شنو الحل؟ أحد الحلول هي الطرق اللي قلنا، وأحد الحلول جعل الكليات بواسطة جعل القواعد الكلية المكلف يوصل إلى الحكم الشرعي. قاعدة الاستصحاب، قاعدة البراءة، قاعدة الاحتياط، قاعدة التخيير، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة لا ضرر، قاعدة اليد، وأمثال ذلك، أصالة الصحة، أصالة العلم. إذن لكلهم مؤخر جزئيا، وإنما قواعد كلية جعلها الإمام عليه الصلاة والسلام في كل مورد. إحنا نجري هذه في كل مورد جزئي كان عندك يقين سابق وشك لاحق اجري قاعدة، في كل مورد كان عندك شك في أصل التكليف اجري البراءة، شك في المكلف اجري الاحتياط، دورا بين المحظورين تخيير. هل يصح أن نقول بأن هذا الماء اللي كان متيقن الطهارة بالأمس اليوم مشكوك الارتفاع نستسحب الطهارة؟ هل يصح أن نقول أن هذا الحكم حكم تبرعي ويمكن أن ننسبه إلى المعصومين؟ العقلاء يقول يصح نسبته إلى المعصومين. ليش؟ لأن المعصوم هو اللي قلت فيه هيك مواضيع، فيه هيك موارد تتمكن ترجع للاستصحاب. فمرة فعلا الإمام عليه الصلاة والسلام هو موجود يقول لك هذا الماء طاهر، أو يخلي لك فرد قانون ترجع على هذا القانون عند الشك في الطهارة. شو الإشكال في ذلك؟ هل الحكم الأول حكم المعصوم؟ هل الحكم الثاني حكم المعصوم؟ بس شو الفرق؟ الفرق أن الإمام إذا هو مباشرة يقول لك هذا الماء طاهر يقينك أكثر، يقينك
اطمئنانك اكثر فيه. اما لما يخلي لك قانون الاستصحاب، الاستصحاب يثبت لك طهرة الماء ولكن مو مباشر وانما بالواسطة، هو نفس حكم المعصوم ولكن وصل اليك بواسطة الاستصحاب. لذلك اذا المعصوم دلك الحكم تطمئن الى صحة هذا الحكم. اما اذا اجريت الاستصحاب يصير عندك اطمئنان ولكن اطمئنان اخر. فاذا مر الامام عليه الصلاة والسلام يبين الحكم مباشرة، ومر الامام عليه الصلاة والسلام يبين الحكم بالواسطة، وكلاهما حتى اذا كان العقل هو الحاكم بالشيء ايضا يصح نسبته الى المعصوم. شلون؟ لانه الائمة عليه الصلاة والسلام ماكو فرد شيء مربوط بالعباد ما بينهم. وهنالك روايات عديدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما من شيء يقربكم الى الجنة ويبعدكم من النار الا امرتكم به، وما من شيء يقربكم الى النار ويبعدكم عن الجنة الا نهيتكم، ما من شيء الا مفهوم الحق الا مفهوم. يعني ما كفر شيء في هذا العالم مربوط بمصالح العباد الا واهل البيت بينوا الى النار. وقلنا البيان المباشر احد الطرق، البيان بالواسطة احد الطرق، واحد الطرق حكم العقل. العقل يقول ان رد الوديعة، رد الامانة الى اصحابها، هذا من الامور الحسنة. الامام عليه الصلاة والسلام هو هم عاقل، هو هم سيد العقلاء، يحكم بان رد الوديعة. العقل يقول الصلاة واجبة، ليش؟ لأنها صلة بين العبد وبين الرب. الإمام بنفسه. العقل يحكم بأن الظلم قبيح، الإمام يحكم بأن الظلم قبيح. العقل يحكم بأن العدل حسن، الإمام يحكم بأن العدل حسن. أنت عاقل والإمام سيد العقل، فما حكم به العقل إذا كان بديهي أو إذا كان فطري يحكم به، يمكن نسبته إلى أحيانا العقل لا يستقل بالحكم، وإنما الحكم يمتد على العقل من مقدمة شرعية ومن مقدمة عقلية. في الأولى كان المقدمات كلها شنو؟ عقلية، حسن العمل طبطب طول المتسرد الوديعة وما أشبه. أحيانا المقدمة عندك شرعية، الماء إذا بلغ قدر كرغ لا ينجس شيء، هاي مقدمة شرعية رواية. يبتني هذا الكلام على مقدمة عقلية، شنو المقدمة العقلية؟ أن المشروع إذا انتفى شرطه ينتفي، المشروع هو عدم انتفى عدم شرطه. الماء إذا بلغ قدر كرغ لا ينجس شيء، إلى مفهوم هذا الماء إلى مفهوم مفهوم شرط بعد. يعني الماء إذا لم يبلغ قدر الكر كان أقل من الكر ينجس منه. العقل يرتب من مقدمة شرعية، الماء إذا بلغ قدر كرغ لا ينجس، يضم الى مقدمة عقلية ان المشروب عدمه عند عدم شرطه. يعني شنو؟ يعني اذا لم يبلغ الماء قدر الكر ينجس بالملاصقة، يستنبط الحكم هذا ماء قليل فينجس بالملاصقة، هذا لا يصح نسبته الى المعصوم. ليش لا يصح؟ مقدمة شرعية واخرى عقلية، والامام عليه الصلاة والسلام يقول. فاذا الاحتمال الثالث اللي يقول القطع بالحكم الشرعي اذا لم يكن من طريق الامام لا يعد طاعة، نقول طريق الامام المباشر مو دائم، بالواسطة نعم ممكن، بواسطة العقل، بواسطة اجماعات، اخبار احاد، شهورات، سيرة، بناء عقلاء وما اشبه ذلك. فاذا اذا قطع العقل بشيء يمكن نسبته الى الامام، اذا حصل العقل، اذا حصل حكم شرعي بواسطه خبر واحد يمكن نسبته الى الامام، بواسطة الخبر المتواتر يمكن نسبتكم للإمام. فلماذا تقولون أن القطع إذا حصل من الإمام مباشرة يعتبر حجة، أما إذا ما حصل من الإمام مباشرة لا يعتبر حجة؟ إذن هذا قولكم حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه. هم شو قالوا؟ ما لم تسمعوه مباشرة. نحن نقول لا، ما لم تسمعوه، ما لم تسمعوه مباشرة ومع الواسطة أعام. إذن إذا حتى إذا العقل قطع بحكم شرعي يعد طاعة في الخارج لأنه منسوب إلى الإمام بالواسطة. دليل بس أخبار أحد أسألك في قلة الأحكام. دليل فهم يقول إحنا نعتمد فقط على الروايات، الروايات الصحيحة اللي منقولة إلينا بواسطة هذا الجواب. حال الاحتمال الجواب لا جواب. إذا هم يخصصون القطع حجية القطع فيما إذا كان مسموعا من الإمام مباشرة. إحنا نقول عمل المباشر وغير المباشر. نجي إلى الاحتمال الرابع. ما عدنا بعد غير هذا الاحتمال. لا هو على الجواب هو تقريبا مضغوط الجواب على رحمة الحمد. يبقى عندنا على الاحتمال الرابع في قولهم عليهم الصلاة والسلام حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. حتى واحد يدقق في مثل هذه الرواية يمكن أن يكون مراد الإمام عليه الصلاة والسلام ما يقابل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة اللي يقولون بها العامة. يعني شنو؟ علماء العامة كانوا بانين على أنفسهم هاي القضية. أن شنو يقولون الأئمة عليهم الصلاة والسلام يخالفوهم؟ عندما يخالفوهم هم ما عندهم دليل من الشرع، آية أو رواية أو ما أشبه، دليل عقلهم ما يقبل به. فش يسوون؟ يسوون حقيقة قياسات، يسوون استحسانات، يسوون مخالف مخالف قياسات. القياس يعني تسري الحكم من جزئي إلى جزء ثاني. أشوف الشاب حكمه الحليل في الأكل، الكلب أجلكم الله مثل الشاب يقول هذا حلال فهذا، الخنزير أيضا مثل الشاب هذا حلال فهذا حلال. يسرون الحكم من جزئي الشاب إلى جزء آخر لوجود شباهة معينة في الشريعة. يجرون حكم الحرمة مثلا من الخمر ويسروا إلى مثلا ماء الشعير، من جزء يسرون الحكم إلى جزء. إلى استحسان مبتني مو على الشباهة الشرعية وإنما مبتني على الذوق والميل العقلي عند الفقيه. شلون؟ واردة عندنا الأدلة أن الزنا يقام عليه الحد إذا قام عليه 4 شهور. في مسائل الثلاثة شاهدة، البينة عادة تسمى 4 أو 2 أو ما أشبه حسب اختلاف المواد. أكثر من هذا ما عدنا أدلة. يعني البينة الشرعية شنو هي؟ الشهود. إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. بينات يعني الشهود، أيمان يعني أقسام قدر. أكثر من هذا ما عدنا. لكن العصر الحديث يجيبون أجهزة يمكن أن ترسل جريمة. دليل شرعي ما عدنا على خزية ما كشفه الجهاز، ما قاله الجهاز الكهربائي أو الإلكتروني أو أي شيء. يجي الفقيه دليل شرعي ما عنده عليه، شديد في الشريعة ما عنده عليه، يشوف هذا حسن يميل إليه، ينزل منزلة الجهاز، ينزل منزلة الشهود. يقول بعد احنا في الزنا ما نحتاج إلى 4 شهود حتى نقوم بالزنا. إذا قال لو كشف لنا الجهاز ذلك نحكم بوجود الزنا ونجري الحد. وهذا في سائر المنزل. يعني أنه هو أنت متوقف على أدلتك الأدلتك إذا عندك عمومات أو إطلاقات بحيث يمكن تعممها إلى الجهاز مفهوم أما لو ما عندك فيك عموم ما عندك فيك إطلاق لازم تتوقف أي مصالح المرسلة مو مثل القيام اللي هو شبيه في الشريعة ولا مثل الاستحسان اللي يميل إلى الذوق العقلي والاستحسان العقلي والفقيه وإنما لا ذوق عقلي أصول ولا شبه شرعي أصول وإنما هم العقل هم الشرع ساكت عن الفقيه يشوف هذا خب زين فيه مصلحة يقول مصالح مرسلة يحكم بشيء مثلا قوانين المرور يشوف أنه الضوء الأحمر موجود هذا يمنع من تصادم السيارات مثلا يعني شبيه شرعي مائل فطم عقلهم مائلة فنشوف الفقيه أنه شبهة شرعية ماكو لأن الضوء الأحمر يسبب عدم تصادم السيارات شبيه شرعي مائلة ضوء عقلهم مائلة يعني ميل عقل يقول خب من المصلحة أن نحكم بأن الضوء الأحمر من الواجبات ليش يعني يمنع من التصادم لا أنسى ذلك لأن يسمونه المصالح مرسلة اللي لا بالشرع إلا شبيه ولا العقل يحكم بحكمه وإنما المصالح المرسلة الخارجية تدعو الفقيه لأن يفتي بالشيء الروايات اللي تقول حرام عليكم التفتوا إلى المتن اللي جاءت له حرام عليكم أن تقولوا بشيء من القياس من الاستحسان من المصالح المرسلة حرام عليكم أن تقولوا بشيء يعني حرام عليكم أن تفتوا بفتوى نابعة من القياس أو من الاستحسان أو من المصالح المرسلة إلا إذا سمعتوها منا إذا هذه الروايات مو جايك تقول أن الله عز وجل في الواقع ما إلى حكم كما يقول الاحتمال الأول ولا تقول أن الحكم الواقعي مو منجز عليه كما يقول الاحتمال الثاني ولا تقول أن الحكم المنجز عليك عند العمل به لا يعد طاعة كما يقول الاحتمال الثالث وإنما تقول الأحكام الشرعية لا يمكن استنباطها من الظنون ومن الأحكام العقلية الظنية الناشئة من القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة إلا بالواسطات أخبار آحاد إجماعات شهورات سيرات مناحة قليل إذا ماكو أصول عمل شك في أصل التكليف برائع مكلف بالاحتيار دوران بين المحظورين تخيير يقين سابق شك لحظة احنا لما نقول بحجية بالاستصحاب انه هو جاب بحجية بالاستصحاب طب لا هذا بعد واضح البطلان بوجود النصوص المؤكدة على غير أيده إذا ابن المولى سقط في البئر وإذا ما سمعت من مولاك مباشرة يقول لك انقذ ولدي العقل ما يقول لك روح انقذ الولد العقل يقول لك روح انقذ الولد ليش؟ لأنه العقل مثل ما يحكم بأن هذا واجب الإنقاذ يحكم بأن هذا محقق لغرض المولى يعني المولى طبعا ما يريد ابنه يموت لابن حيكم فأنت تتمكن تروح تنقذ الولد بعنوان أن الدولة
يرضى بهذا الحكم.
إذا هذه الروايات اللي تريد تقول حرام عليكم أن تقولوا بشيء تريد تنفي حجية القياس، تريد تنفي حجية الاستحسان والمصالح البشرية اللي يقولون بها العامة، مو تريد تقول أن العقل ما إلى حجية أو القطع إذا حصل من العقل أو من شيء آخر زي أقوال معصومين من حجية موضوعا لا إلى علاقة في هذا. هو هذا صافي. إذا عملت به الخير فقط وقع. المولى عميلي تقول له مولاي وين كان السماء أمرت من خلال الولد؟ ما كنت حاضر. بس أنا أنقص الولد يلا عبرني فرد جائزة. بس ما كان يدور نعم العقلاء هم يرضون بنا. مولى إذا كان فرحان هواي يستفد جائزة.
فإذا فضلت قول الإخباريين لأن القطع العقلي مطلقا حجة، هذا قول فيه نظر، وإنما القطع العقلي مطلقا حجة.
فإن قول لعل نظر هؤلاء يعني الإخباريين في ذلك في إلغاء حجية القطع الناشئ من العقل إلى ما يستفاد من الأخبار، يعني الروايات تقول لك تعتمدون على القطع العقلي مثل قولهم عليهم السلام صفحة 18 آخر صفحة من هذه الطبعة الجديدة، حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. وقولهم عليهم السلام ولو أن رجلا قام ليله وقام نهاره، ولو أن رجلا قام ليله وقام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله لهنا ولم يعرف ولاية ولي الله، يعني الإمام المعصوم لم يعرف الولاية، فيكون أعماله بدلالته يعني بدلالة الولي فيواليه يعني فيتبعه، ما كان له على الله ترى. وقولهم عليهم السلام من دان الله يعني من تدين بدين الله بغير سماع من صادق صادق النبي أو رسول النبي وهو كذا وكذا، يعني فهو مثلا من العمر كذا تهجير وترهيب إلى غير ذلك من الروايات. فإن قلت لعل نظر هؤلاء فلا، من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى، أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليه السلام. فكل قسم هذا الاحتمال الثالث من الجزية، الاحتمال الأول ما لا أقل، فكل قسم منه نحن عندما نقول أن العقل حجة يعني ماذا هذا الكلام؟ تقدم الكلام سابقا أن العقل إذا أدرك الحسن والقبح في الأشياء، بمعنى أن العقل إذا كان بديهي ضروري أحكامه حجة، وكذلك إذا توصل العقل إلى حكم شرعي بواسطة مقدمة مثل الرواية الواردة في طهارة ماء الكرسي
تقول الماء إذا بلغ قدر الكره لا يدرس شيء. هذه مقدمة شرعية تنضم إلى مقدمة عقلية أن مشروط عدم عند عدم شرط، فيصبح الماء اللي أقل من الكره يتنجس مثل الماء. فهذا أيضا حكم محتمل على العقل ولكن مو عنوان درس ميلاد الكره. في هذين الموردين لا شك أن العقل يوصلنا إلى الحكم في الأشياء. إذا أدرك الحسن والقبح في الأشياء يعني أدرك الملاك التام لحكم الشرع، أو يدرك بعض المقدمات المتوقف عليها استنباط الحكم الشرع. لكن مجموعة من الروايات تقول إن نبي الله لا يصاب بالقول. كيف يمكن الجمع بين قول الأصوليين القائلين بأن العقل إذا أدرك تمام الملاك وهو حجة وكاشف عن الحكم الشرعي، أو وقعت أحكام العقل كمقدمة استنباط الأحكام الشرعية، كيف يمكن الجمع بين هذا المبنى وبين هذه الروايات التي تقول بأن العقل ليس بحجة؟ الجواب، نحن عندما نقول العقل حجة، الأحكام العقلية حجة، في بعض الموارد نقول بحجيتها وتكون كاشفة عن الحكم الشرعي، وفي بعض الموارد لا تكشف عن الحكم الشرعي. وهنالك موارد ثلاثة العقل لا دخل له فيها. واحد، العلل الواقعية للأحكام الشرعية العقل لا يدخل. ثانيا، العقل لا يتمكن أن يدرك المسائل المرتبطة بعالم الآخر في أصول الدين. ثالثا، العقل لا يكشف عن الحكم الشرعي إذا كان بنحو الخيار والاستحسان والمصالح المصالح. هذه الموارد الثلاثة العقل لا يكون كاشفا تاما عن الحكم الشرعي، ولذلك لا نقول بحجية العقل في هذه الموارد. مثلا نحن عندما نرى في الأشياء الواقعية الأشياء التكوينية، نرى مثلا الدواء الفلاني عادة يكتب من قبل الأطباء لمعالجة المرض الفلاني. المريض الأول أصيب بهذا المرض، الطبيب كتب له نفس الدواء. الطبيب المريض الثاني أصيب بنفس المرض، طبيب آخر كتب له نفس الدواء. طبيب مريض ثالث وطبيب ثالث كتب له نفس الدواء. احنا من مجموع هذه الجزئيات، من مجموع هذه الافراد الخارجيه المصادق الخارجيه، نتوصل ان هذا الدواء له احتواء تام لمعالجه المرض الفلاني. او مثلا عندما نريد ان نحرق شيئا، نوجد رمادا، نوجد فحما في الخارج، بواسطة النار نوجد هذه، نولد الإحراق، نولد الفحم والله. نريد أن ننير الغرفة بواسطة الكهرباء أو بواسطة النار وما أشبه. ليش؟ لأن دائما في الأمور التكوينية يعني عادة إما المحفظ التام نعرفه، أي لأن في الواقعية للشيء نعرفها. أما في المسائل الشرعية مو هالشيء. العلل الواقعية للأحكام الشرعية لا يتمكن العقل أن يتوصل إليها. مثلا نجي نشوف ضمن الأحكام الشرعية أن المرأة إذا طلقت أو توفي عنها زوجها يجب عليها أخذ العلم، هذا حكم شرعي.
ما هو سبب وجود أخذ العزة؟ السبب الواقعي، يعني العلة الحقيقية الواقعية التي استدعت تشريع هذا الحكم. بل بعض الفقهاء في بعض الروايات أكو هنالك إشارة إلى أن وجود أخذ العدة للمرأة من باب الحقانة من اختلاف المياه، ولكن هل هذه هي علة واقعية؟ إذا كانت هذه علة واقعية، إذا كانت المرأة مريضة ومقلوعة الرحم، ما لها رحم، لازم نقول لا يجب عليه العدة لأن هذه الألمة موجودة؟ أو كانت المرأة في سن اليأس لا تأخذ العدة لأن هذه الألمة موجودة؟ أو كانت المرأة واقعا عقيم يعني لا تأخذ العدة؟ فليه؟ مثلا يعني لما بنروح للأدلة عدة الوفاة، عدة الوفاة فقط. فإذا نحن هل العلة الواقعية لتشريع وجوب أخذ العدة بالنسبة للنساء هو اختلاط المياه؟ فعلة واقعية. العقل لا يتمكن أن يتوصل إلى العلل الواقعية للأحكام الشرعية. نعم يكتشف حكم، هذه بعنوان حكمة، بعنوان احتمال، احتمال لا بأس به، أما ما هو الواقع؟ إذا يصير العقل بينه وبين درك العلل الواقعية للأحكام الشرعية مانع، ووجود حجاب لا يمكن للعقل أن يكشف الأحكام الشرعية في هذا الموضوع. هذا أول. ثانيا، العقل في أصول الدين لا يتمكن أن يدرك الحقائق الواقعة. نحن بالنسبة إلى أمور الآخرة عدة أمور، وحدة هنالك أشياء مربوطة في أصول الدين العقل أقل لا يتمكن أن يصل إليها، مثل وجود واجب الوجود على تعبير الفقه، حقيقة واجب الوجود على تعبير الفقه. شو هذا؟ من المحال على العقل أن يدرك حقيقة واجب الوجود، محال عقلا. لماذا؟ لأن حقيقة واجب الوجود حقيقة لا محدودة لا متناهية، والعقل البشري مهما يكون عظيم متناهي محدود، والمحدود لا يتمكن أن يحيط باللا محدود. حقيقة علم الله عز وجل شنو؟ حقيقة الحياة في الله عز وجل شنو؟ نعم الله عز وجل موجود، قادر، حكيم، عالم، حي، مرير إلى آخره، بس ما هي هذه؟ لا نتذكر أن نتوصل. الروايات اللي تنهم عن التفكر في ذات الباري لأنه مهما تريد تفكر لا تصل إلى مقام، لا تصل إلى مقام. إهمال العقل شنو يكون؟ أحكامه وآرائه مباشرة. ايش يريدون الفلاسفة؟ يسطرون نظريات، يسطرون حكايات، يرتبون مقدمات وكذا، ومو معلوم هل هذه واقع او غير واقع. فلذلك في هذه الموارد ايضا مثل ما في المسائل الشرعية اللي العقل لا يدرك العلم الواقعية للاحكام، في مسائل اصول الدين ايضا في بعض المسائل محال عليه ان يدرك تلك المسائل. بعد في اصول الدين بعض الأمور أكو في أصول الدين العقل يتمكن أن يدركها بنحو كلي، أما ما هي جزئيات؟ الله عز وجل يوم القيامة يقسم الناس إلى أقسام، قسم يذهب إلى النار وقسم إلى الجنة وقسم على الأعراف. شنو يعني الأعراف؟ الجنان لها 7 أبواب أو 8 أبواب، شنو هذا؟ النار طبقات ودركات مظلمة، شنو هذا؟ مثل احنا فرد اشباح معاني، بس واقعية القضية شنو هي؟ فالعقل مو كل شيء يتمكن أن يخليه يتيجى دي حتى يدركه، وإنما بعض المسائل يدرك عنها أشياء جدا محدودة، أما واقعية شنو لا. الخلوص بالعذاب يعني شنو؟ هل الخلوص نسبي؟ هل الخلوص حقيقي؟ الخلوص بالجنة شنو معنى؟ يعني ندري معنى الخلوص يعني البقاء الدائم، بس ما هو واقع هذا؟ ما هي واقع لذات الآخرة؟ ما هي واقع آلام الآخرة؟ بحيث هنا في الدنيا إذا الإنسان أذب ثم أذب ثم أذب يوصل إلى آخر المرحلة بعد روح حياته في العذاب تنفصل عن البدن يموت. يعني قدرة البدن على تحمل الروح وقدرة الروح على البقاء في البدن محدودة، أما في الآخرة الإنسان يعذب سنوات وسنوات وبسنين الآخرة اللي تعادل 7000 سنين الدنيا. نعم شلون هاي؟ قوة في الروح أو قوة في البدن أو قوة في كليهما؟ نعم. فإذا العقل أحيانا يتمكن أن يدرك بعض الملاذات التامة للأحكام الشرعية مثل الحسن والقبح العقلي الذاتي، أحيانا يتمكن أن يدرك بعض المقدمات العقلية التي يبتني عليها الحكم الشرعي مثل المشروط عدم عند عدم شرط، لكن في بعض المثال العقل لا يتمكن أن يدرك العلل الواقعية للأحكام، فهنا العقل منتج. اثنين، العقل لا يتمكن أن يدرك الأمور المرتبطة بأصول الدين، العقل هنا ليس. ثلاثة، العقل أحيانا يستحسن بعض المسائل بنحو القياس أو بنحو الاستحسان أو بنحو مصالح المرسلة، لكن هذا الحكم العقلي مو عقل تام وإنما عقل ناقص بنحو الظن اللي ينشأ من القياس عقلي لا ينشأ منه القصد، لذلك العقل لا يكون أيضا. إذن الروايات التي تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول في هذه الروايات الثلاث، واحد إدراك العلم الواقعي، اثنين إدراك مسائل أصول الدين، ثلاثة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، هذه لا يصاب بها دين الله، وإنما دين الله يصاب فيما إذا كان الحسن والقبح ذات يعني العقل بديهي أو يتوقف الحكم الشرعي على بعض المقدمات العقلية. هذا هو ضد الأصول. وبهذا الكلام تصبح هاي الروايات اللي جاء بها بعض للاستدلال أو لتأييد مبنى الأخباريين في أن القبر إذا نشأ من أقوال المعصومين حجة، أما إذا نشأ من أحكام العقل مو حجة، هذه الروايات لا تقصد منها كل الحكم العقلي، وإنما يقصد منها في مقابل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، أو في مقابل عدم دبت العلم الواقعية، أو في مقابل أصول الدين. وبهذا يظهر أن مبنى الأصولين هو التام. فلنطبق العبارة، فكل حكم لم يكن الحجة واثقة في تدليله للعباد لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل هذا الحكم يكون من قبيل اسكت عما سكت الله عنه، فإن معنى سكوت الله عز وجل عن الحكم يعني أنه لم يشرع الحكم في الواقع، لا في الواقع أطع حكم، وهذا الحكم لو توصلت إليه منجز عليك، ولكنه لا يعد طاعة إلا الامتثال، فإن معنى سكوت الله عن الحكم عدم أمر أوليائه عليهم الصلاة والسلام بتبليغ هذا الحكم حينئذ. فالحكم المنتشر بغير واسطة الإمام ملغى في نظر الشارع وإن أصاب الواقع، حتى لو كان في الواقع هو الصحيح وإن كان مطابقا للواقع، كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق لجميع المال لمن لا يعرف الإمام، مع القطع بكون التصدق محبوبا في ذاته ومرضيا عند الله عز وجل، لكن بكون هذا التصدق لم يلازمه معرفة الحجة عليه الصلاة والسلام يصبح ما في ثواب. ووجه الاستشكال في تقديم الدليل النفري على العقل الكفر السليم، اللي هذا يكشف على أن صاحب الحدايق اللي هو من الإخبارين يقبل بحجية العقل
اللي يقول يتعارض العقل مع النقل، وإلا إذا من البداية ما يقبل حجية العقل ما يصير تعارض بين النقل والعقل.
ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل عند الروايات أيضا تقول أن العقل حجة في الروايات اللي تقدمها، وأن العقل شرع من الداخل حجة باطنة، وأن العقل مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان. اللي دليل هذا على أنه مشرع تكتسب به الجنان تعبد به الرحمن ونحوها، مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الفجر. فالحكم المنتشر بالعقل حكم بلغه الرسول، ولكن مو الرسول الظاهري وإنما الرسول الباطني الذي هو شرع من داخل، كما أن الشرع عقل من خارج. ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء الإخباريين ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في شرح الوافية في جملة في كلام له في حكم ما يستقل به العقل ما لفظه. شنو قال؟ إن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء ثلاث، أو ترك شيء خمس، أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوب الصلاة أو حرمة الخمس أو غيرهما. من حصل هذا القطع أو الظن؟ من جهة نفل قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، أو فعل المعصوم، أو تقرير المعصوم، يعني بالنتيجة راجع إلى العلم. لأنه يجب فعل الشيء عن فعل الصلاة أو ترك الخمس أو لا يجب مع حصول الظن والقطع بهما من أي طريق كان، ولو كان من طريق العام. انتهى موضع الحاجة. هذا كلام الشيخ الأنصاري يجاوب. قلت أولا نمنع مدخلية توسط تلبيغ الحجة في وجود إطاعة حكم الله سبحانه. كيف يتم بعد بيان الله؟ لأن اللي حاكم بالمنجزية مو الأدلة الشرعية ولا يجب التسلسل، الحاكم بالمنجزية العقل. كيف والعقل بعدما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الصلاة وعلم بوجود إطاعة الله عز وجل، لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ بمجرد وصول الحكم إلى العقل. العقل يقول هذا أمر المولى ونبذ عليه. ودعوى استفادة ذلك من الأخبار أن الروايات هي اللي تقول أن العقل موحد وما أشبه ممنوعة. ليش؟ لأن شو المقصود من هذه الروايات؟ الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. فإن المقصود من أمثال الخبر، هذا الخبر جن، الكلام الجن يعني ذيك الأخبار المذكور، عدم جواز الاستبداد يعني التفرد بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية. شنو العقول الناقصة الظنية؟ القياسات والاستحسانات والمصالح المرسلة على ما كان متعارفا في ذلك الزمان زمان الأئمة من العمل بالأقيسة والاستحسانات من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم عليهم الصلاة والسلام يتكلم عن نزول الكلام. وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجههم لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، لأن دائما إذا يتعارض العقل مع النقل يمكن الجمع بتأويل النقل بما ينسجم مع العقل، وهي عشرات المرات نكررها. فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة، إذا مع أن ظاهر الأخبار ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارف. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من أن دين الله لا يخاف بالعقول، يعني لا يخاف بالعقول الظنية الناقصة، مو لا يخاف بالعقول القطعية التامة. أما الرواية الثالثة اللي تقول يا رب واحد الثانية اللي يقول واحد إذا صدق بجميع ماله ولم يعرف ولي الله وما أشبه، ما إلى ثواب، ما إلى ثواب، إما بنحو عدم وجود المقتضي من البداية أو أكو مقتضي ولكن أكو إحضار. وأما نفي الثواب على التصدق رواية ثانية مع عدم كون العمل به يعني بالتصدق بدلالة ولي الله، فلو أبقي على باره بل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام. ليش؟ لأن العقل يحكم بحسن التصدق. بس شنو بعد كون هذا التصدق مقبول أو مو مقبول، فيه ثواب أو مو ما فيه ثواب، هذا بعد بدليل شرعي مو بحكم العقل. العقل يحصل أن التصدق حصل على أي حال، حصل بمعرفة الإيمان أو بلا معرفة، ولكن الشريعة تقول أنه انتهى التصدق مالك إذا ما صار بمعرفة الإيمان ما فيه ثواب. فإحنا إذا نريد نقول هذه الروايات مطلقة أنه ما فيه ثواب،
يعني حكم العقل مو صحيح بعد تمشي حتى العقل البديهي اللي يحكم بحسن الاشياء.
واما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به التصدق بدلالة ولي الله، فلو ابقي هذا الخبر على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري القالي عن شوائب الاوهام، مع اعتراف الاخباري المحدث البحراني بانه حجة من حجة الملك العلام، لكن احنا نقدر ناخذ على ظاهره ليش؟ لمعارضته بالدليل العقلي. فلا بد من حمله على التصدقان على احتمالين، اولا هذا الاحتمال الاول نحمل هذا الخبر، فلا بد من حمل الخبر على التصدقات الغير المقبوله، يعني تصدق غير مقبول عند الله مثل التصدق على المخالفين. ليش؟ لاجل تدين المخالفين بدين القدر، كما هو الغالب في تصدق المخالف عاده يتصدق على المخالف، كما ان الشيعه عاده يصدقون على الشيعه المخالفين يصدقون على المخالف، فالمخالف عندما يتصدق على المخالف تصدقه مو مقبول، كما في تصدقنا على فقراء الشيعه لهذا مقبول، لان يعني الشيعه ينفق على الشيعه والمخالف ينفق على المخالف لاجل محبتهم لامير المؤمنين عليه السلام وبغضهم له. هذا الاحتمال. فاذا من البدايه ذاك التصدق مو مقبول، مو مقبول يعني من البدايه ثواب مالي. او الاحتمال الثاني، او هذا الاحتمال الثاني، ان نحمل هذا الخبر على ان المراد تصدق محسوب وثواب فيه، ولكن هذا الثواب شنو هو؟ محبوط مثل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اذا فرج واحد يصدق على واحد يسمى صدقه، ولكن ثواب ما بها لوجود المانع. فهنا على تصدق على المخالف ولكن ما فيه ثواب لوجود المانع، مو انه التصدق على المخالف من البدايه ما فيه ثواب، هذا الاحتمال الثاني، او على ان نحمله على ان المراد حق ثواب التصدق مع وجوده من اجل عدم المعرفه لولي الله تعالى او على غير ذلك من الاحتمال. وثانيا على الثواب الثاني، سلمنا مدخليه تبليغ الحجه في وجوب الاباحه، مثلا يابا الحكم الشرعي لا يعد مقبولا الا اذا صدر من المعصوم، لكنه ما مقصودكم من الصدور، هل الصدور المباشر او الصدور الاعم من المباشر وغير المباشر؟ هذا يجب على الجواب الثالث. لكننا اذا علمنا اجمالا بان حكم الواقعة الفلانيه مثلا الصلاه في الارض المقصوده لعموم الابتلاء بها عند المكلفين قد صدر يقينا من الحجه عليه الصلاه والسلام، اما صدر مباشره او صدر بواسطه الكليات الاصول العمليه الاجماعات وما اشبه ذلك، مضافا الى ما ورد من قوله صلى الله عليه واله في خطبه حجه الوداع اللي هم يقولون احنا مبلغين لكل الاحكام. شنو هي الخطبه؟ معاشر الناس، ما من شيء يقربكم الى الجنه ويباعدكم عن النار الا امرتكم به، وما من شيء يقربكم الى النار ويباعدكم عن الجنه الا وقد نهيتكم عنه. اللي هذا يكفي بعد ما تقدر شيء، هم ما قايلين حكمه، لكن حكمه اما مباشر او بواسطه الكليات اللي شرحوها او بعض الاحكام العقليه اللي هم ايضا سالف العقلاء. ثم ادركنا ذلك الحكم الصلاه في الارض المقصوره حرمه او صحه، اما بالعقل المستقل مثل وجوب رد الوديعه او كون الصلاه صله بين الخالق والمخلوق، واما بواسطه مقدمه عقليه تلجس الماء القليل بواسطه المشروط عدم عند عدم شرطه، نجزم من ذلك بان ما استكشفناه بعقولنا قادر عن التسجيل، اما صادر بنحو احنا ادى عقل وهو الامام عليه الصلاه والسلام سيد العقلاء، او بنحو التشريعات الكليه فيكون الاطاعه بواسطه الحجه، ولكن مره الواسطه تكون قريبه مره تكون الواسطه بعيده. نعم الا ان يدعى ان الاخبار المتقدمه وادله وجوب الرجوع الى الائمه صلوات الله عليهم تدل على مدخليه في تبليغ الحجه وبيانه في طريق الحكم، وان كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام ولو بالواسطه فهو غير واجب الاطاعه. على اي احتمال؟ الاحتمال الثالث، الطاعه وعدم الطاعه، وحينئذ فلا يجدي مطابقه الحكم المدرك لما صدر عن الحج عليه السلام. ليش؟ لانه انما عملك يعد طاعه اذا سمعته من الامام، لكن قد عرفت عدم دلاله الاخبار على هذا. ومع تكوين ظهور الاخبار فهو ايضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل الفطري. العقل يقول الحكم هو مثل مثل هذه الروايات اللي تقول لا لازم أو لازم نجمع. ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة نبحث إذ بعدما قطع العقل بحكم وجوب الصلاة وقطع بعدم رضا الله جل ذكره بمخالفة هذا الحكم هذا الوجوب فلا يعقل ترك العمل بذلك وجوب الصلاة ما دام هذا القطع باقيا ليش لأن القطع حجة عليك وحجته ذاتية وكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول إذا كان يمكن الجمع بين العقل الدليل العقلي والدليل النقلي أو مطروح إذا كان النقل يعارض الحكم العقلي ولا يمكن الجمع مع الإنصاف بناء على هذا أيها الأصوليون تقولون مطلقا العقل حجة ها لا نعم الإنصاف يقول الشيخ الأنصاري عنده خمس أدلة كتاب وسنة وإجماع وعقل وإنصاف نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام يعني العلم الواقعية لينتقل من هذه المناطات إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الآن في الواقع ليش؟ لأن العقل ما يتمكن أن يدرك العلم الواقعية وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك لأن يعني المدرك إذا قطع بشيء بعد ما يحتمل الاختلاف لكن في مثل الواقع جزء المركب كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الباردة بالمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول يعني العلم الواقعية للدين وإنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس المقصود العقول الناقصة الظنية وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب عن الصالح عليه السلام قال قلت له يعني للإمام رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة فالفيها من الدين